أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 23 إن شاء الله تعالى بعد 200 من رياض الصالحين، أو من مجالس رياض الصالحين، في شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نحن مع الباب 48، باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لئن يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. الله تعالى. نأتي إلى الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين ونحوهم. سبحان الله، يأتي هذا الباب بعد باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. وكذلك من بعد باب فضل الحب في الله والحث عليه وعلام الرجل من يحبه أنه يحبه. وقد سبق باب في هذا المعنى أيضا وقد سبق باب في باب النهي عن إيذاء الأولياء والصالحين، لعلي أذكر عنوان الباب إن شاء الله. نعم، باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم. يعني أردت أن أقول جاءت الأبواب متتابعة، يأخذ بعضها بحجز بعض ويكمل بعضها بعضا، فلا يكاد يخرج بك المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان من باب إلا ويتمه بالباب الذي يليه. وهذا هو المعنى الذي أردته. فهنا مثلا مجموعة الأبواب الأخيرة التي تناولناها شرحا باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم، ثم ماذا؟ باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. ثم ماذا؟ باب الباب الذي بعده فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم ماذا؟ باب فضل الحب في الله والحث عليه، وعلام الرجل من يحبه أنه يحبه هو هو. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على تخلق بها والسعي في تحصيلها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حتى كان هذا الباب باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين بذكر الآيات فيه والأحاديث، ونأتي إلى الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين ونحوهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم ساق المؤلف قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأذية هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبيا أو بما يتألم منه بدنيا، سواء كان ذلك بالسب أو بالشتم أو باختلاف الأشياء عليه أو بمحاولة حسده أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها المسلم. وهذا كله حرام، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. شفاك الله وعافاك يا شيخ علي، الله يشفيك وعافيك واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. لا بأس، طهور إن شاء الله. وفهم من الآية الكريمة أنه إذا آذى المؤمنين بما اكتسبوا فإنه ليس عليه شيء، مثل إقامة الحد على المجرم وتغريم الظالم وما أشبه ذلك، فهذا وإن كان فيه أذية لكنها بكسبه. فقد قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولا حرج من أن يؤذي الإنسان شخصا بسبب كسبه هو وجنايته على نفسه، فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنين، ومنها ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالذي يعادي أحدا من أولياء الله فإن الله تعالى يعلن عليه الحرب، ومن كان حربا لله تعالى فهو خاسر، أي من كان محاربا لله عز وجل فهو الخسران الهالك. وقد سبق بيان هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. شوف سبحان الله الفرق بين المعنى الصحيح والمعنى الباطل. حين يظن المتصوفة والعامة أن معاداة الأولياء، أولا الأولياء عندهم أصحاب الأضرحة والمقامات بغض النظر ثابت أو غير ثابت، اللي مدفون تحت المقبرة جندي فرنسي ولا رجل صالح ولا طالح، ولا يطلع رجل خب الأواني من الجنود العثمانيين وغطاها بحتة خضرة وعملها مقام، ولا يطلع حمار أو حمار. قالت الآية: فمثلهم كمثل الحمار. احنا نقول في العامية الحمار، هي في القرآن بكسر الحاء: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الشيخ علي جاب من الآخر ولك احنا اللي دفنينه سوا، لما اثنين دفنوا حمار وحطوا عليه الصندوق وبقت تجي لهم الفلوس زي الرز زي الرز. وإلا واحد فيهم سرق الصندوق من وراء صحي به، والتاني يقول له والله ما شفته كذا، طب احلف لك براس الشيخ براس الشيخ ما احنا اللي دفنينه سوا. فأصبح الولي عندهم هم أصحاب الأضرحة والمقامات والكرامات، وكأن كل الأحياء من أهل الإيمان أعداء لله عز وجل. فالإنسان ما لم يكن وليا لله كان عدوا، وده معنى مهم ومحدش واخذ البال. الناس إما أولياء للرحمن أو أولياء للشيطان، ومن كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان عدوا للرحمن كان وليا للشيطان. تعالى الحد النهاردة أقول له والله أنا نفسي أزور ولي من أولياء الله الصالحين، تفتكر هياخدوا المين؟ رجل صالح أو أهل القرآن أو عالم رباني، إمام عادل، إمام عامل، أو إمام عادل أو عالم عامل؟ لا، هياخذوا لغاية لما يصل بي لقبر. فده معنى خاطئ للولاية ترتب عليه أنه فهم الحديث عندهم: من عاد لي وليا. يبقى لما أنت تقول لا يا جماعة لا تعبدوا الأولياء، لا تدعوهم من دون الله، لا تطوفوا بقبورهم، لا تتمسحوا بأبوابهم، لا تتبركوا بأخشابهم، لا تسجدوا على أعتابهم، لا تضعوا النذور في صناديقهم، تبقى أنت يعني على رأس المعادين لأولياء الله، وهذا باطل. إنما معاداة أولياء الله وأذية أولياء الله هذه التي يفعلها الظلمة على اختلاف صنوف ألوانهم، كانوا حكاما أو محكومين، بالناس الطيبين الصالحين سجنا وظلما وتعذيبا أو حتى سرقة أو إيذاء نفسيا أو بدنيا. فالذي يعادي أحد من أولياء الله تعالى فإن الله تعالى يعلن عليه الحرب، ومن أعلن الله عز وجل عليه الحرب فهو الهالك. ولكن سبحان الله إمهال الله يفوق يعني تصوراتنا، لأن الإنسان وخلق الإنسان عجولا، والله سبحانه وتعالى قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قالوا ربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. قال أهل العلم: وأنواع الأذى كثيرة، منها أن يؤذي جاره، ومنها أن يؤذي صاحبه، ومنها أن يؤذي من كان معه في عمل من الأعمال وإن لم يكن بينهم صداقة، بالمضايقة وما أشبه ذلك. وكل هذا حرام، والواجب على المسلم الحذر منه. وكذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحاديث أوردها في أبواب سابقة، ومنها هذا الحديث كان في الباب السابق، وحديث في باب ملاطفة اليتيم، وفيه باب ملاطفة اليتيم. أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فهذا أيضا ينطبق على هذا الباب، باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. أي نعم، جزاك الله خيرا. حديث أبي هريرة، أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم، أي أبو بكر رضي الله عنه، فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم، بارك الله فيك يا شيخ علي. ذكر الشيخ حديثا هنا، يعني أنا شخصيا لا أدري ما صلته بالباب، الشيخ ابن عثيمين أيضا لم يترجمه، أقصد يعني لم يشرحه. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، نعوذ بالله تعالى. الله يجزيك عنا كل خير الشيخ علي سالي، تقبل منا ومنكم يا رب. هذا الحديث فيما كنت أحفظه، يعني أحفظ أوله: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. وهذا بقية الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، نعوذ بالله. حقيقة أنا لست أدري ما صلة هذا الحديث بباب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل جاء هذا الحديث في غير بابه أم فيه معنى أنا لم أقف عليه والشيخ لم يشرحه؟ نعم، حماية لهم، حصن أمان. يعني المعنى أن الله عز وجل يجعلهم في حمايته وأمانه، فلا يأتي إنسان يؤذي هؤلاء فيكون قد دخل في باب من حماهم الله وجعلهم في ذمته، فالذي يفعل هذا يطلبه الله من ذمته، أي كمن يعلن حرب على الله والله يعلن حرب عليه فيكون هالكا، فهكذا من يطلبه الله من ذمته، إنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، نعوذ بالله تعالى. نعم، هذا هو المعنى المراد والقريب. بارك الله فيك. ثم خرج الشيخ من هذا الباب إلى باب آخر وأطال فيه النفس، يعني هذا الباب أحاديث مكررة وقليلة، الباب الذي بعده باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى، رواه مسلم. وعن أبي معبد المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله، فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها. قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى أنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. والحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء الحرقة، الحرقة ضم الحاء المهملة وفتح الراء، بطن من جهينة القبيلة المعروفة. وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حمل الناس على ظواهرهم، وأن يكل الإنسان سرائرهم إلى الله عز وجل. أولا، اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر، اللسان والجوارح، وأن العبرة في الآخرة بما في السرائر بالقلب. فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه، وفي الدنيا على ما في لسانه وجوارحه. قال الله تبارك وتعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. تختبر السرائر والقلوب، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، أن يعفو عنا. يوم تبلى السرائر، ما في القلوب وما في الخلوات. وقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فاحرص أخي الكريم أختي الكريمة، احرص على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك. كم من إنسان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج لكن قلبه فاسد، نسأل الله العافية. وها هم الخوارج حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويقرؤون القرآن ويقومون الليل ويبكون ويتهجدون، ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أي لا يدخل الإيمان قلوبهم. مع أنه صالح الظواهر لكن ما نفعهم ذلك. فلا تغتر بصلاح جوارحك، وانظر قبل كل شيء إلى قلبك. أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم، أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم، أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم. أهم شيء هو القلب. رفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر فجلده، رفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر فجلده، ثم رفع إليه مرة أخرى فجلده، فسبه رجل من الصحابة وقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فالقلب هو الأصل، ولهذا قال الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أما في الدنيا بالنسبة لنا مع غيرنا، فالواجب إجراء الناس على ظواهرهم، لأننا لا نعلم الغيب ولا نعلم ما في القلوب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بنحو ما أسمع. ولسنا مكلفين بأن نبحث عما في قلوب الناس، لهذا قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يعني المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وأمرهم إلى الله، إن الله غفور رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، وبذلك يكون العمل بالظواهر وبذلك يكون العمل بالظواهر فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم دمه وماله، أو عصم دمه وماله وحسابهم على الله، فليس لنا إلا الظاهر. نعم، وكذلك أيضا من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. فيما ذكر أخي الشيخ علي هذا الحديث فهم فهما خاطئا، وألمحت أختنا الكريمة الفاضلة يتخذون هذا الحديث للهجوم في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس، نعم التعليقات شغلتني شيئا يسيرا أو قليلا أو كثيرا ربما، لأني أجد جهدا فأتعامل يعني أتمم الحلقة إن شاء الله تعالى. فالمعنى الخاطئ في أنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس، فهم يقولون كيف يقاتل الناس؟ إذن الإسلام دين فيه إكراه وفيه إرهاب وفيه كذا، دين قتل ودماء؟ لا، إنما جاء في تفسير أمرت أن أقاتل الناس بمعنى أقاتل المشركين، وقد قال الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة ولا نقف عندها كما يقاتلونكم كافة. وعندما تحدثنا عن الغزوات والسرايا وجعلناها دورة مستقلة بدأناها بالكلام عن الحكمة من الجهاد، الحكمة من الجهاد، فرأينا أن الجهاد بدأ بالإذن بعد 15 سنة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أخذ يترقى أطواره حتى قال الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كاف. وفي قتال المشركين في هذا المعنى ورد هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية وقفت عند هذا قال فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وهذه الرواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، باعتبار هذه أهم أركان الإسلام. ولعلها المشار إليها في الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والموطن الثاني: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلذلك جاءت هذه الرواية: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولما أراد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يقاتل مانع الزكاة، وجاء سيدنا عمر يحتج عليه بالحديث بالرواية التي يحفظها: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: يا عمر، إنما أقاتلهم بحقها، إنما أقاتلهم بحقها أو على حقها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا معناه أن الرواية المختصرة أيضا إلا بحقها يدخل فيها الصلاة والزكاة وكل مثلا تكاليف الإسلام. والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. شفانا الله وإياك يا أخت رانيا، ربنا يشفينا ويشفيك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثين عجيبين فيهما قصتان عجيبتان. الأول حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن لقيت رجلا من المشركين فقاتلته فضربني بالسيف حتى قطع يدي، ثم لاذ مني بشجرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أفأقتله؟ قال: لا تقتله. وهو مشرك قطع يد رجل مسلم ولاذ بالشجرة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقول هذه الكلمة. هنا الشيخ فسرها يعني تكون كافرا، هناك المؤلف فسرها بأنه يستحل دمك قصاصا. مع العلم بأني أنا وأنتم نظن أن هذا الرجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله خوفا من القتل، ومع ذلك يقول: لا تقتله. فكلمة لا إله إلا الله عصمته، فعصم دمه وماله. وفي هذا الحديث أيضا الدليل على أن ما أسلفه الكفار من أموال المسلمين وما جنوه على المسلمين غير مضمون، يعني الكافر لو أتلف شيئا للمسلمين أو قتل نفسا لا يضمن إذا أسلم، فالإسلام يمحو ما قبله. القصة الثانية: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في سرية إلى الحرقة من جهينة، فلما وصلوا إلى القوم وغشوهم هرب من المشركين رجل، فلحقه أسامة أي ابن زيد رضي الله عنهما، ورجل من الأنصار يتبعانه يريدان قتله، فلما أدركاه قال لا إله إلا الله. أما الأنصاري فكان أفقه من أسامة، فكف عنه تركه لما قال لا إله إلا الله. وأما أسامة فغلب على ظنه أنه يفعل هذا تعوذا خشية القتل، حيث هو فر وولى مدبرا، وهذان رجلان قد أدركاه وهو لا يستطيع أن يقاومهما، فكأنه قال لا إله إلا الله خشية القتل، فغلب هذا على ظن أسامة فقتله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما رجعوا إلى المدينة وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، إنما قال ذلك يتعوذ من القتل يستجير بها من القتل. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال هيتعوذ من القتل، كرر ذلك عليه حتى قال له في رواية لمسلم ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ يقول أسامة رضي الله عنه حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم، لأنه لو كان كافرا ثم أسلم عفى الله عنه. عليكم السلام ورحمة الله. لكن الآن فعل هذا الفعل وهو مسلم، فهذا مشكل جدا على أسامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يكرر أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما فهمه أسامة أنه قالها متعوذا من القتل يستجير بها من القتل، لكن مع ذلك إذا قال لا إله إلا الله انتهى الأمر ويجب الكف عنه ويعصم بذلك دمه وماله، وإن كان قالها متعوذا أو قالها نفاقا فحسابه على الله. فهذا دليل على أننا نحمل الناس في الدنيا على ظواهرهم، أما ما في القلوب فموعده يوم القيامة ونتركه لعلام الغيوب. يوم القيامة تنكشف السرائر ويحصل ما في الضمائر، ولهذا علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا. أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرنا فعلينا أن نعامل غيرنا بالظاهر، واسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، يعني تخاصمون مخاصمات بينكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ألحن بمعنى أفصح وأقوى دعوة، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما اقتطع له جمرة من نار، فليستقل أو ليستكثر كل نار والعياذ بالله قل أو كثر. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في الخصومة على الظاهر، لكن وراءك النار إذا كنت كاذبا في دعواك، نسأل الله العافية، وأنك أخذت القاضي بلسانك وبشهادة الزور فإنما يقتطع لك جمرة من النار، فاستقل أو استكثر. وخلاصة ما تقدم أن الإنسان يعامل في الدنيا على الظاهر، وأما يوم القيامة فعلى الباطن، فعلينا نحن أن نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حاله وأمره إلى الله، وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر قلوبنا لا يكون فيها شيء، لا يكون فيها بلاء، كبر، حقد، حسد، شرك، شك. نسأل الله أن يعيذنا من هذه الأخلاق، فإن هذا خطير جدا. وأهدي هذا للأخوات الليلة، يعني المفترض أنه بيحضروا معنا الدرس وبيستفيدوا. في نفس الوقت التعليقات بتقول أنه ما في حد مراعي الدرس في شيء، بل في كمان يعني واضح أنه بعض الأخوات داخلين مع بعض سجالات ونقاشات، ويعني أحاول أن يكون تركيزي في الدرس، لكن إذا وقع نظري على التعليقات حس أنه في ناس كده قاعدين يعملوا لبعض حاجات كده، إيه يعني بيسموه ردح، يمكن حاجة قريبة بهذا المعنى. فأهديهم هذه الكلمات في آخر الدرس: علينا نحن أن نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حاله، وأمره إلى الله، وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر قلوبنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. علينا أن نطهر قلوبنا، لا يكون فيها شيء، لا يكون فيها بلاء، كبر، حقد، حسد، شرك، شك. نسأل الله أن يعيذنا من هذه الأخلاق، فإن هذا خطير جدا. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا هو. وأن يجنبنا سيئات الأخلاق والأعمال، لا يجنبنا إياها إلا هو. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. وأن يجنبنا سيئات الأخلاق أو سيئ الأخلاق والأعمال، لا يجنبنا إياها إلا هو. أو أن يصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال، لا يصرفها إلا هو. وبذا نكون إن شاء الله تعالى قد أتينا إلى نهاية هذا الدرس. وأذكر بالحديث الذي سيكون بداية اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال: سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. جميل. ويتكرر معنا الحديث مع شرحه إن شاء الله تعالى في لقائنا المقبل، إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. يغفر الله لنا ولكم، ويحسن الله لنا ولكم الخاتمة. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. آمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. الله يبارك فيك أم أحمد، يشفينا وإياكم ويعفو عنا وعنكم. شفاك الله يا شيخ علي وعافاك. انت كمان بتكون سبب في ان انت بتضحك، لا تقول اضحك الله وسنك ماشي الحمد لله. انا كويس ان شاء الله، بس هو الام في ظهري بتترك بصماتها على كل شيء، يعني على مثلا لون البشرة وعلى الكلام وعلى الجلسة، يمكن بسبب تقلبات الجو عندنا والبرد. آمين. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يشفيك ويعافيك. آمين يا رب. جزاك الله خيرا أم عمر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم ارحمه رحمة واسعة، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واصلح أحوالنا وأحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وردهم لدينك ردا جميلا. آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.